الشريط الخامس عشر من مختصر العلامة خوقير في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ سلطان العيد.
تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ويذبح غيرها،
كما قال الله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها صواف. فتنحر وهي قائمة معقولة اليد اليسرى على ثلاث قوائم، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالسنة نحر الإبل بأن يطعنها بحربة، يطعنها بضم العين، هذا في الطعن الحسي، والطعن المعنوي طعن في عرضه وفي نسبه بفتح العين يطعن، أما الطعن الحسي يطعنه بأن يطعن بحربة ونحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، هذا المكان المنخفت، لفعله صلى الله عليه وسلم يطعن بحربة أو سكين في هذا المكان ويحرك السكين ثم يبتعد فتسقط على جنبها، كما قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنبها، وجبت الشمس يعني سقطت. وهذا هو المندوب، فلو نحرت وهي جالسة جاز ذلك. ويذبح غيرها يعني البقر والغنم، والدليل على ذبح على أن الأفضل في حق البقر الذبح قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والغنم واضح أنها تذبح ولا تنحر، وما يذبح يكون على جنبه الأيسر عند الذبح موجها إلى القبلة. نعم.
ويقول: بسم الله، اللهم إن هذا منك ولك.
ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح، يقول عند تحريك يده: بسم الله، وجوبا يجب أن يقول بسم الله، لأن الله عز وجل يقول: فاذكروا اسم الله عليه صواب. ويقول جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم يقول استحبابا: الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك. ولا بأس أن يقول: اللهم تقبل من فلان. ومن الأخطاء التي وقع فيها بعض المتعلمين أنه حفظ في المتن قول الماتن ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. هم قالوا وجوبا ليبينوا حكم البسملة، واستحبابا ليبينوا حكم التكبير. فلما ذبح في بيته قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. ويبدأ بذبح الواجب قبل النفل، لأن الواجب أعظم أجرا من النفل. ولو استناب ذميا يعني كتابيا في ذبحها أجزأ مع الكراهة، لأن ذبح الذمي حلال، قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فما ذبحوا اليهودي أو النصراني حلال، يجوز أكله. ولهذا سيأتي إن شاء الله أن من شروط التذكية أهلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا. نعم.
وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا.
يسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. قالوا يأكل ثلثها هو وأهل بيته، ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، هذا استحبابا. لكن لو لم يتصدق بالثلث فيقولون يجزي أن يتصدق بوقية، يجزي أن يتصدق بقدر وقية منها. فلو لم يفعل فإنه يضمن مثل هذه الوقية لحما. نعم.
وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في العشر.
وحرم على مريدها أي على مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته في العشر، يعني إذا دخلت العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، في رواية ولا من بشره، لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته، ما يقطع شيئا من بشرته من عقبه أو من أطراف أصابعه أو غير ذلك، لا يقطع شيئا من بشرته ولا من شعره ولا من ظفره. هذا يحرم على من؟ قالوا حرم على مريدها، ويعنون بمريدها من يضحي أو يضحى عنه. فإذا كان رب الدار سيضحي ويشرك معه أهل بيته حرم عليهم كلهم الأخذ من الشعر ونحوه، هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يحرم الأخذ إلا على المضحي، أما من يضحى عنه فلا يحرم عليه، لأن المضحي هو الذي قد اشترى الأضحية ودفع المال، هذا المضحي. أما غيره من أهل بيته وغيرهم ممن أشركهم هذا لا يدخل في الحديث وأراد أن يضحي، لأن هذا الضحي عنه، وهذا الظاهر إن شاء الله يفتي به بعض المشايخ. والأضحية سنة مؤكدة، الأضحية سنة مؤكدة، ويذبحها في بلده، إنما يفعله بعض الناس من الدفع للجمعيات الخيرية ليضحوا عنه في بلد آخر بثمن بخس دراهم معدودات، فهذا قد أفتى المشايخ الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان سماحة مفتي الديار الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم بأن هذا الفعل ليس بحسن، بل تضحي في بلدك وتظهر الشعيرة، لأن الناس لو فتح لهم هذا الباب وفيهم من الكسل ما فيهم أصار الواحد منهم يدفع 100 ريال أو 150 ريالا يضحى عن خارج بلاده، ويدفعها عن طريق بطاقة الصراف أيسر وأسهل له وانتهى الأمر، بدل أن يذهب لشراء أضحية ويتكلف في ذبحها والصدقة منها. ولا شك أن في هذا إخفاء لهذه الشعيرة، وإظهار شعائر الإسلام في بلاد الإسلام هذا من المقاصد العظيمة. انظروا كيف يحصل للناس، كيف يحصل في القلوب من الفرح والسرور حينما يرى الناس الأضاحي وهي تذبح، يسمعون الأذان وهو يعلن في بلاد الإسلام، يرون صدقة الفطر وهي توزع علنا، هذا له أثر عظيم في النفوس. هذا يدل على شيء مهم، وهو أن الدعاة إلى الله عز وجل عليهم أن يرجعوا في أمور الدعوة وفي أمور الإغاثة إلى العلماء، عليهم أن يستفتوا العلماء لا أن يستبدوا بآرائهم، هل هذا جائز أو غير جائز. قد يكون في هذا الشيء نفع للمسلمين، لكنه يخالف النصوص الشرعية ويخالف مقاصد الشريعة، والعلماء لهم نظر بعيد، وأعطاهم الله عز وجل فقه ومعرفة بالأمور ما يعرفها عامة الشباب.
نعم. وتسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربعة عشر أو إحدى وعشرين، فإن فات فلا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية.
وتسن العقيقة، العقيقة هي الذبيحة عن المولود، هي الذبيحة عن المولود، هذه العقيقة، ويسميها العوام عندنا شميمة. وقال في الحديث يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وفي الحديث الآخر كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى مرتهن بعقيقته. قيل إنه لا يشفع لوالديه حتى يضحى عنه، وقيل إنه يحبس عن الأخلاق الحسنة حتى يعق عنه، وقيل غير ذلك، الله أعلم. وهي مشروعة في حق الأب، ولو كان معسرا يقترض ويخلف الله عليه. وليست واجبة عليه، وتكون عن الغلام شاتان، فإن لم يجد إلا واحدة ذبحها. وعن الجارية شاه، وهذا يدل على الفرق بين الذكر والأنثى، وهذا مما جاءت به الشريعة، التفريق بين الذكر والأنثى. قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، وقال الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، وجاءت الشريعة بالعدل لا بالمساواة. بعض الناس يقول هذا الدين دين المساواة، لا، هذا الدين دين العدل. فالعدل فيه إعطاء كل ذي حق حقه، أما أن يسوى بين غير المتماثلات فلا، مثل التسوية بين الرجل والمرأة في حق الطلاق أو في الإمامة العظمى، أو أن يسوى بين المؤمن والكافر، بين البر والفاجر، هذا ما تأتي به الشريعة إطلاقا. هذا الدين دين العدل، وينتبه لهذه العبارة. لهذا من ينادون بمساواة الرجل بالمرأة هؤلاء يصادمون النصوص الشرعية وما اتفقت عليه الأمم، حتى الأمم الكافرة التي تنادي بحقوق المرأة وتؤني بالشعوب المسلمة والحكومات المسلمة بأنها قد فرطت في حق المرأة وتستغل هذه المسألة من أجل الضغط على الشعوب والحكومات ومن أجل الإفساد في بلاد المسلمين وإفساد المرأة بدعوى المطالبة بحقوقها، هذه الدول التي تتبجح بحقوق الديمقراطية وحقوق المرأة هم أول من ظلم المرأة، وهم أول من منعها حقها المزعوم. انظروا إلى هذه الدول، بعض هذه الدول العظمى حكمها إلى الآن أكثر من 50 حاكما منذ نشأتها، ليس فيهم امرأة إطلاقا، لا يمكن أن يولوا امرأة فتكون في رئاسة هذه الدولة العظمى. فأين حقوق المرأة التي يطالبون بها؟ وأين المساواة؟ هذه أمور فقط تفرض على المسلمين. فينتبه لمثل هذا، نحن في شريعتنا فيها الخير والبركة، ودعوى المساواة هكذا مطلقا ليست صحيحة. المرأة لها خصائص والرجل له خصائص. المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، ضعيفة المرأة تحتاج إلى من يحميها ومن يرعاها، والرجل قائم على المرأة. وما يوجد في الإسلام من ولاية الرجل على المرأة هذا من أجل صيانة المرأة وحفظها والقيام بها وخدمتها، فالرجل يكون خادما لها قائما بأمورها. والله لو كان عند المرأة 10,000,000 ريال والرجل الزوج راتبه 3,000 ريال لم يجب عليها أن تنفق قرشا واحدا على نفسها وعلى البيت. يجب على هذا الرجل أن يسعى من أجل الإنفاق عليها وعلى أولادها وبيتها، وأموالها لها لا يؤخذ منها شيء. هل يوجد هذا في بلاد الكفر؟ المرأة معززة مكرمة مصونة في بلاد الإسلام، فينتبه لمثل هذه الدعاوى وهذه الشعارات الباطلة. نعم، سن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، هذا مما اختلف فيه الذكر والأنثى. متى تذبح؟ يوم السابع، تذبح في اليوم السابع من الولادة، ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزنه فضة، ويسمى في يوم السابع باسم حسن، وتجتنب الأسماء القبيحة. وبعض الناس قد يسمون بالاسم القبيح من أجل ألا تصيبه العين، وهذا خطأ، فيه جناية على هذا الغلام، فإنه يعير بعد ذلك بالاسم القبيح، ويمكن أن يعوذ بالتعاويذ الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. ولو سماه قبل السابع جاز، بقوله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليل غلام وسميته إبراهيم. وأم مريم لما ولدتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، سمتها حين وضعتها. لو فعلت هذا جاز، ويحرص على الأسماء العربية الإسلامية، ويجتنب الأسماء التي فيها تقليد الكفار أو التي فيها تبذل، لأن من حق الولد على والده أن يحسن اسمه. قول المصنف رحمه الله: تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14 أو 21. هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، فإن فات فلا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، يذبح في أي يوم شاء، لكن يبادر ويعمل بالسنة في وقتها في يوم السابع، لما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: تذبح عنه يوم السابع. نعم.
قال: كتاب الجهاد.
نعم، العبارة الأخيرة: وحكمها كأضحية. قرأتها: وحكمها كأضحية، يعني حكم العقيقة كالأضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره. يقولون: يستحب من يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلثه، لكن لا يجزئ في العقيقة الاشتراك في الدم، فلا تجزئ بقرة ولا بدنة في العقيقة إلا كاملة، لكن في الأضحية تقدم أن البقرة والبدنة تجزئ واحدة منهما عن سبعة. يقول صاحب النهاية: من الحنابل والأفضل في العقيقة الشاه، موافقة للحديث عن الغلام شاتا وعن الجارية شاه. نعم.
قال: كتاب الجهاد.
كتاب الجهاد، الجهاد مذكور في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من شعائر الإسلام، وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله عز وجل في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الآية. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق، فمكث في مكة 13 سنة يدعو إلى الله ثم هاجر. فلما صار المسلمين دولة أذن لهم بالجهاد وأمروا به. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وكانوا يتمنون ذلك، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الآية. وقال الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة. إلى غير ذلك من النصوص المبينة لأحكام الجهاد في الكتاب والسنة. وتعلم مما تقدم أن هذا الأمر أمر عظيم ينبغي أن يضبط بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة وردت في الكتاب والسنة، لكن كيف تصلي؟ كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصوم في الكتاب والسنة، لكن كيف تصوم؟ كما صام الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك الجهاد ورد في الكتاب والسنة، كيف نجاهد على أهواء فلان وفلان من الناس؟ لا، كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونراعي الأحكام الشرعية حتى يكون الجهاد جهادا شرعيا. ودعوى الجهاد التي يدعيها بعض الناس في هذا الوقت، هذه إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة فهي دعوة باطلة ودجل وتلبيس على الناس. ألا للأسف هناك أناس قد تبنوا مذهب الخوارج، والخوارج كما سيأتينا إن شاء الله في باب قتال أهل البغي هم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويستحلون قتل المسلمين دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وينكرون على السلطان بالسلاح بالسيف أو بالتفجير والرشاشات والآر بي جي. قديما كانوا يقولون يستحلون السيف، الآن يستعملون غيره. هؤلاء هم الخوارج، مثل الموجودون الآن من هذه الفئة الضالة. يقول الشيخ الفوزان في كتابه الفتاوى المهمة لما سئل عنهم هل هم من الخوارج، قال: الخوارج يكرمون عن أفعالهم، الخوارج كانوا يبرزون ويظهرون مذهبهم، أما هؤلاء يستترون وينشفون المساكن على الآمنين، أسوأ من الخوارج قديما. وفي موضع آخر وصفهم بأنهم على فكر الخوارج، ثم بعد ذلك يدعون أنهم مجاهدون وجهادهم في بلاد التوحيد، ويسمون أفعالهم بالغزوات، غزوة بدر الرياض وغزوة، يغزوننا في بلاد الإسلام وعند بيت الله الحرام يقتل من يقتل وتجمع المتفجرات من أجل الموحدين وتفخخ المصاحف. هذا هو الجهاد الذي كانوا يربون الشباب من أجله. ألا ساء ما يزرون. خدعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفعلهم هذا، وشوهوا صورة الجهاد الصحيح، الجهاد السني السلفي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي أحكامه إن شاء الله في هذا الكتاب. نعم.
هو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر العدو بلده أو كان النفير عاما.
الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، هذا هو الأصل. قال الله عز وجل: لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبعض الناس يقولون إن الجهاد فرض عين، وهل تدري أيها المسلم ما معنى كلامهم هذا؟ معنى كلامهم أنه إذا كان فرض عين وجب على كل مسلم في جميع البلاد الإسلامية أن يخرج إلى تلك الجبهة، فيجب على من هم في المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين أن يتركوا أعمالهم ووظائفهم وينطلقوا إلى تلك الجبهة في أقصى بلاد الإسلام. فمن يحرس هذه البلاد وغيرها من البلاد؟ إذا قيل أن على الجميع أن يخرجوا للجهاد وأنه فرض عين على الجميع، من يقول بهذا؟ ما يقول به أحد من الفقهاء. الجهاد فرض كفاية يقوم به بعض المسلمين، وبعضهم يبقون من أجل حراسة البلاد الأخرى والإقامة على الثغور والقيام بأمور أهل الإسلام وغير ذلك من الأمور المعروفة المعلومة. لكن بعض الناس قد يستغل كلام أهل العلم من أجل مآرب أخرى، فيوهم الشباب أن الجهاد فرض عين، أو يقول لهم إن الجهاد وإن لم يكن فرض عين فإن الإعداد واجب، من أجل أن يلزم الشباب بالذهاب إلى تلك المعسكرات من أجل الإعداد، تلك المعسكرات في البلاد المعروفة التي ربي فيها الشباب على التكفير والتفجير على أيدي زعماتهم التي تتبنى الحرب على بلاد الحرمين وعلى علمائها وولاة أمرها، فيفعلون هذا ويلزمونه بالإعداد هناك من أجل أن يربوه لمدة 6 أشهر أو سنة، بل بعضهم قد يجلس عندهم 5 سنوات ضمن برنامج عسكري وبرنامج علمي يربى فيه على منهج الخوارج، فيرجع إلى بلاده وقد حمل هذا الفكر. حتى إن أحدهم حدثني يقول تربيت عندهم على كل شيء مدة 5 سنوات هناك، ورجعت إلى هذه البلاد فكنت أطل على مدينتي وأقول متى سيأتي اليوم الذي سنفتح فيه هذه المدينة. وهو في بلادنا يقول إذا مررت على البنوك أقول اللهم اجعلها غنيمة للمجاهدين. هذا لا يستغرب، غرضهم الوصول إلى المال والمراكز، هذا غرض الخوارج. أولهم ذلك الرجل الذي قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا ومن أجل المال. الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه بعد ما قتلوه وهم كانوا يدعون إنكار المنكر والجهاد، ذهبوا إلى بيت المال بعد أن انتهبوا دار عثمان، أخذوا ما في حتى الأقداح حتى عباءة نائلة زوج عثمان، ثم أخذوا جميع ما في بيت المال. الشاهد أنه لا يعبى بهذه الشعارات، العبرة بموافقة الكتاب والسنة. هو فرض كفاية، متى يجب؟ في 3 حالات: إذا حضر الصف فلا يجوز له أن يهرب. الكبائر منها التولي يوم الزحف، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الثاني أو حصر العدو بلده، العدو إذا حاصر البلد أو دخل البلد صار الجهاد فرض عين، ولا يستأذن والديه في هذه الحال من أجل أن يدفع عن نفسه وعن أهل بيته، العدو الآن وصل إليه. أو كان النفير عاما استنفرهم الإمام أو نائبه، والاستنفار إنما يكون للإمام أو نائبه، الإمارة في الجهاد للإمام، إمام المسلمين، السلطان، الرئيس، الملك، هذا هو الذي يستنفر الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. يقول الفقهاء إذا نادى الإمام الصلاة جامعة وجب عليهم الحضور ولم يجوز لأحد أن يتخلف. فإذا استنفرهم استنفر نفيرا عاما وجب عليهم السمع والطاعة، ولو كان هذا الإمام جائرا ظالما عاصيا. أهل السنة يقولون الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا، ففجوره على نفسه، لكن الجهاد فيه مصلحة للمسلمين، وإذا أمر بخير يعان على الخير من أجل أن إقامة شعائر الإسلام. وإذا استنفر أناسا بعينهم وجب عليهم الخروج، وإذا قال لفلان لا تخرج أيضا وجب عليه السمع والطاعة، وهذا الذي يخالف في بعض الناس الآن. الإمام يقول لا يخرج أحد للجهاد إلا بإذن، لأنه يخاف عليهم من أن يقعوا في حبائل الاستخبارات وحبائل الاستخبارات الكافرة وحبائل المكرة وغيرهم ممن يريدون السوء ببلاد المسلمين، فيذهب هؤلاء الشباب لأناس يدعون الجهاد فيوقعونهم في المهالك، والإمام يمنعهم لمصلحتهم ومصلحة بلادهم. الشيخ عثيمين رحمه الله يقول لو خرجت للجهاد عرضت نفسك الخطر وعرضت بلادك، لأن ترون كيف أنه يستغل من يخرج من بلد من البلدان، يستغل في وسائل الإعلام من أجل أن تشوه صورة ذلك البلد. فلا يجوز له أن يخرج إلا إذا استأذن إمامه، إذا منعك فهذا عذر لك عند الله عز وجل، وهو أعلم منك، هو أعلم منك كما يقول بعض السلف، هذه من أمور السلطان وهو أعلم منك، فكل الأمر إليه. إذا كنت تريد ما عند الله عز وجل، وإذا كنت تخاف الله سبحانه وتعالى وتريد أن يكون جهادك شرعيا، أو كان النفير عاما، إذا استنفرهم الإمام وجب عليهم أن يخرجوا ويجرون على طاعتهم. يقول أهل العلم يلزم الجيش طاعته، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، ما يجوز الغزو إلا بإذنه كما سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. نعم.
ويسن رباط وهو لزوم ثغر وأقله ساعة وتمامه 40 يوما.
يسن رباط، والمراد بالرباط لزوم الثغر من أجل حراسة بلاد الإسلام، يلزم هذا الثغر على حدود بلاد المسلمين وهو مأجور، ومن مات مرابطا أمن من الفتان وجري عليه رزقه وغدي عليه برزقه وريح من الجنة، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، هذا صحه العلامة الألباني في صحيح الجامع. فما يفعله الآن الجنود من المرابطة على حدود بلاد الإسلام في هذه الدولة هذا من الجهاد في سبيل الله. وبعض الناس يستغرب يظن أن الجهاد جهاد أولئك أصحاب الدعوات الفاسدة الباطل الذين يدعون الجهاد فيثيرون الكفار علينا بتفجيراتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي لم يؤذن فيها شرعا في بلاد الكفار، فيهيجون الدول الكافرة العظمى على بلاد الإسلام ثم يقولون نحن مجاهدون، ويشككون في جهاد من هم في السمع والطاعة ولزوم السنة. ما يفعله الآن الجنود من المرابطة على حدود هذه البلاد وحراسة ثغورها سواء عن طريق البحر البر عن طريق الجو هذا من الرباط في سبيل الله عز وجل، هم مأجورون على هذا ولهم الأجر الوارد في النصوص الشرعية، وهذا من تغيير المفاهيم الشرعية. انظر كيف أنهم لبسوا على الناس فسوف شوهوا صورة الجهاد الصحيح، وزعموا أن تلك الأفعال هي الجهاد، تلك الأفعال الباطلة. وهو لزوم ثغر وأقله ساعة، ولا أقام ساعة يحرص، وتمامه 40 يوما، تمام الجهاد 40 يوما، روى هذا أبو الشيخ في كتاب الثواب. وأفضل الرباط ما كان بأشدها خوفا، والمرابطة على الثغور أفضل من المجاورة عند بيت الله الحرام، المرابطة على الثغور أفضل من المجاورة عند بيت الله الحرام مع ما فيها من الفضل. يقول شيخ الإسلام تيمية لأن المرابطة من جنس الجهاد، والمجاورة من جنس الحج والعمرة، أو من جنس الحج والجهاد، لا شك أن نفله أفضل من نفل الحج. نعم.
ويمنع الإمام المخذل والمرجف.
الإمام إذا أراد الخروج يمنع المخذل الذي يخذل الناس، مثل ما كان يفعله بعض الناس. للأسف صدرت بعض الأشرطة أيام حرب الخليج كان فيها تخذيل، كان الشيخ ابن باز رحمه الله والمشايخ يقولون إن الدفاع عن بلاد الحرمين جهاد في سبيل الله، فصدرت بعض الأشرطة من بعض الناس، وجه بعض الرسائل لرجال الأمن عبر هذه الأشرطة، شككهم في عملهم وشككهم في دفاعهم عن بلاد الحرمين وفي السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا لا شك أنه ظلم وعدوان، وهذا إفساد في بلاد المسلمين، وما كان مشايخنا وعلماءنا على هذا. مشايخنا فيهم حرص على الدعوة وإنكار المنكر مع لزوم الجماعة وتهدئة الأمور وتثبيت الأمن في البلاد. ويمنع المرجف الذي يخوف المسلمين، وللعدو سيأتيكم العدو كثير، قتلت تلك المجموعة، حصل كذا وكذا، معهم من السلاح ما معهم، هذا يمنعه الإمام ولا يخرج مع الجيش لأنه سيفسد. وللأسف أن بعض الناس قد يرتكب هذا الإرجاف من حيث لا يشعر، فإذا استعان ولي الأمر مثلا بالكفار من أجل أمر مباح وأفتاه العلماء به، قال هؤلاء ما قدموا إلا من أجل الاحتلال، هؤلاء سيغيرون مناهج التعليم، هؤلاء سيفعلون ويفعلون، فستذكرون ما أقول لكم، إلى غير ذلك من الكلام والإرجاف. هؤلاء هم المرجفون حقا، فلا يلتفت لمثل هذا الكلام، بل يتوكل المسلم على ربه عز وجل ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وفعلا ذلك الكلام الذي سمعه الناس في تلك الأيام ذهب، ولله الحمد سلم الله بلاد الحرمين في تلك الأيام التي صدر فيها ذلك الإرجاف، وما حصل تغيير لمناهج التعليم، بل صارت أحسن مما كانت عليه. البقية إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا والحاضرين، قال ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله وغفر له: ويلزم الجيش طاعته، يعني طاعة الإمام أو نائب الإمام، والصبر معه في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. كلبه أي شره وآذاه، إذا فجأهم عدو واقتحم عليهم فلهم أن يقاتلوا، لأن المصلحة في دفعه ومقاتلته. وقد يصعب عليهم استئذان الإمام، وقد دخل العدو عند بيوتهم، وإلا فالأصل أنه لا يجوز الغزو إلا بإذنه، لما تقدم من الأدلة الشرعية التي جعلت الجهاد منوطا بالإمام، يعني السلطان، يعني الملك، يعني رئيس الدولة، حتى لا تضطرب البلاد الإسلامية. تفهم من قول الفقهاء ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام أنه ليس لأحد الرعية، ليس لأحدهم إعلان الجهاد، لو أن أحدهم أعلن الجهاد ولو كان عالما ليس له ذلك، هذه من صلاحيات ولي الأمر ولا يجوز الافتيات عليه فيها. أو أن بعضهم يلزم الإمام بإعلان الجهاد في كل حال، هذا ليس بصحيح. الإمام لا يجوز له أن يعلن الجهاد إلا إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، ولهم قدرة، وإلا حرم عليه أن يعلن الجهاد، لأن الجهاد يتوقف في بعض الأزمنة لعدم القدرة. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال. وفي مكة ما أذن لهم في القتال واغتيال كفار قريش والتخريب أبدا، ما أذن لهم في هذا، فدل على أن إعلان الجهاد لا بد له من قدرة. فإذا لم يعلن ولي الأمر الجهاد وأخره إلى أن يتقوى المسلمون هو مأجور على هذا، وليس بمأزور كما يهمه بعض الناس ويقولون إن العلماء وولاة الأمر ضد الجهاد. لا، ليسوا ضد الجهاد، هم مع الجهاد، وهم المجاهدون حقا، وهم الذين يحرسون بلاد الإسلام، لكن بعقل وبتقى وبموافقة الكتاب والسنة، لا بحماسة تفسد على المسلمين بلادهم وتهيج الكفار على إسقاط الدول الإسلامية من أجل الانتقام. مقاتلة أفراد قليلين لبلاد عظمى تملك من الأسلحة ما الله به عليم، هذا ما تأتي به الشريعة ولا العقل، لا يفعله العقلاء. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إذن الإمام. معناه أنه لو نصب بعض الناس أميرا لهم وجعلوه إماما في أمور الجهاد لم يصح ذلك، كما يفعله بعض الناس الآن، يجعلون لهم أميرا بتنظيم معين في بلاد الإسلام، ويكون أمير التنظيم هو الذي يعلن الجهاد والتخريب والتفجير. هذا افتيات على ولاة الأمر، وهذا ولي الأمر يعزره إذا تمكن منه، لأنه افتات على صلاحياته وليس لإمارته اعتبار، هذا مفتات على ولي الأمر ويريد أن يأخذ حقه. الآن الإمامة في المساجد، إمامة مسجد من المساجد، لو جاء أحد وافتات على الإمام وصلى بدلا منه بدون إذنه ما صحت صلاته ولا صلاة من وراءه، وهذا مذهب الإمام أحمد. كيف بالإمامة العظمى في هذه الأمور الكبرى، إمامة الجهاد؟ نعم.
ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال الكفاية له ولأهله حتى يرجع.
لا يجب الجهاد إلا على ذكر، أما الأنثى فلا يجب عليها الجهاد. وقد صح العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته حديثا، وفيه أن امرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يستعين بامرأة. فالمرأة لا يجب عليها الجهاد، وهذا من تيسير الله عز وجل ورحمته بها. قالت عائشة: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، أما القتال لا يجب على النساء. ولهذا الآن تكريف بعض النساء بالقيام بعمليات عسكرية في بعض الدول، بل تقوم بعض النساء بالقيام بعمليات انتحارية، هذا مخالف للشريعة من جهتين: الجهة الأولى إلزام المرأة الضعيفة المسكينة بالجهاد، وهي لا يجب عليها أن تجاهد. الجهة الثانية أن في هذا قتلا للنفس، والعلماء كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم قد أفتوا أن العمليات الانتحارية لقتل الكفار غير جائزة، وأن هذا من قتل النفس عمدا كما يقول الشيخ ابن عثيمين، فهو على خطر عظيم، فكيف يرجو أجر الشهادة؟ وليست العبرة بتلك الدعايات التي تخرج بعد ذلك لمن فجر نفسه، العبرة ليست بالدعايات ما يخرج في وسائل الإعلام، عبرة بكلام أهل العلم الموافق للكتاب والسنة. مسلم، أما الكافر فإنه يجاهد ويقاتل، لكن لو استعان المسلمون بكافر يؤمن شره عند الضرورة جاز ذلك، وهذا مذهب الإمام أحمد، يجوز عند الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استعان بعبد الله بن أريقط من بني الدين هاديا، كان هاديا خريتا يعرف الطريق، فاستأذنه حتى يدله على الطريق إلى المدينة. صفوان بن أمية استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا، وغير ذلك من الوقائع، وليس في هذا شيء. والعجب أن بعض الناس.
أخي الكريم، لم تكتمل مادة هذا الشريط، فالرجاء المتابعة على الشريط التالي.